تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا، عظم الله أجوركم جميعا في هذه الذكرى التي نستعيد فيها مصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، وما جرى عليهم قبل 40 يوما في حساب الأيام، وقبل مئات السنين في حساب القرون. وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور الكبير والمهيب والمبارك، وأحسن الله أجركم وجزاءكم على سعيكم وسهركم ومشيكم من الصباح الباكر وحضوركم الآن تحت الشمس في هذا المجلس الذي نحيي فيه هذه الذكرى العظيمة والعزيزة والأليمة. في قديم الزمان كان إمامنا جعفر الصادق عليه السلام يتطلع إلى كل الأجيال الآتية إلى قيام الساعة، إلى زوار الحسين، إلى الذين يحيون ذكرى الحسين بالدمعة والآه والعشق والحزن والألم، وكان يدعو لهم. ومن دعائه عليه السلام: فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى توافيهم من الحوض يوم العطش. أنتم أيها الإخوة والأخوات اليوم مشمولون بهذا الدعاء الكريم من ذلك الإمام العظيم سلام الله تعالى عليه. أيها الإخوة والأخوات، من أهم عبر ذكرى 40 ويوم 40، ونحن نستحضر مواقف الإمام السجاد عليه السلام في المسجد الكبير في دمشق، ونستحضر مواقف السيدة زينب عليها السلام في قصر يزيد وبين زبانيته، من أعظم العبر وأهمها أن المؤمن مهما كانت المصائب ومهما كانت المصاعب ومهما أحاطت به الظروف القاسية، لا يمكن أن يضعف، لا يمكن أن يهن، لا يمكن أن يستسلم، لا يمكن أن يظهر أي علامة من علامات الخضوع والذل. أيضا في تلك المواقف التي شهدناها في موكب الأحزان يتعلم الإنسان أن المؤمن لا يمكن أن ييأس، بل ينظر بعين الله إلى كل الأيام والسنين والقرون الآتية. لا يمكن أن ييأس ولا يمكن أن ينتهي الأمل، لأنه ينطلق من الثقة بالله سبحانه وتعالى وبوعد الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت زينب وهي خطيبة بعض المنابر في موكب الأحزان، والأهم عندما وقفت في مجلس يزيد بن معاوية في قصره وأمام جنوده، وهي المرأة التي قتل أحباؤها وإخوتها وأبناؤها وأبناء إخوتها وأبناء عمومتها وأصحاب أخيها، وهي المرأة الأسيرة المسبية منذ أسابيع من مدينة إلى مدينة. يعني ماذا يجب أن تكون حالتها النفسية والمعنوية والعاطفية؟ وهي المرأة التي تقف وأمام عينيها بين يدي يزيد رأس الحسين عليه السلام، يعني رأس إمامها وقائدها في البعد العقائدي والديني والسياسي والجهادي، ويعني رأس أخيها وابن أمها وأبيها في البعد العاطفي والإنساني والعائلي. ولكنها قالت كلمات فوق كل هذه الاعتبارات والحسابات التي تهتز لها الجبال. في ذلك المجلس ألقت خطبة قوية جدا وقاسية جدا بحق يزيد وما اقترفته يداه، وفيها من التهديد والوعيد. ولكنني أريد أن أقف فقط عند الأسطر الأخيرة التي فيها الأمل والثقة والنظر إلى المستقبل واليقين بالنصر وبهزيمة يزيد ومشروع يزيد، عندما قالت له في آخر الخطبة: فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. ما بدك إياه، كل جهدك، اقتل، اسبي، اذبح، حاصر، جوع، عطش، ارهب، القي في السجون، شوه في الاعلام، بدك اياه احكي، بدك اياه اعمله، كل شيء بتقدر تعمله اعمله، فوالله لا تمحو ذكرنا. ان ذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه واله وسلم هو ذكر خالد الى يوم القيامه، وهو من الذكر الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا جزء من الذكر الذي وعد الله سبحانه وتعالى بحفظه، والله لا يخلف الميعاد. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، إن وحي محمد صلى الله عليه وآله، إن حلاله وحرامه ودينه وتعاليمه ورسالته واسمه وصوته سوف يبقى حيا ومدويا إلى قيام الساعة، ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، هذا العار الذي لحق بك بقتلنا وسبينا سوف يبقى أبديا. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، إنها تتحدث عن المستقبل بالوقت اللي كل حواليها ما في شيء يدعو إلى الأمل، كل ما حولها يدعو إلى اليأس، إلى الحزن، إلى الإحباط، إلى الاستسلام، ما في أي أفق. ولكنها تتكلم من موقع الإيمان والثقة والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. جزء من هذا المستقبل كثيرون حاولوا أن يدافعوا عن يزيد، أن يبرئوا يزيد من دم الحسين عليه السلام، أن يلقوا بالتبعات على ابن زياد وعلى عمر بن سعد، ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، وبقي هذا الدم يصرخ في وجه يزيد بن معاوية إلى اليوم وإلى قيام الساعة. ولذلك قال توحض عنك عاوها، وهل رأيك إلا فند. كل هذا التخطيط ورأي والكيد تبعك هذا ما له قيمة. وأيامك إلا عدد، أنت متصور أنه حتحكم وتسيطر وتقيم لك إمبراطورية عظيمة ويبقى مشروعك خالدا؟ لا، أيامك إلا عدد. وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما نتعلمه من زينب عليه السلام في مثل هذه الأيام، حيث لا مكان لا للاستسلام ولا للضعف ولا للوهن ولا للهوان ولا لقبول الذل ولا للتراجع، بل للمضي استنادا إلى كل هذا التاريخ الحافل وإلى كل هذا الأمل القادم واليقين بالمستقبل وبوعد الله سبحانه وتعالى. اليوم مثلا نحن نشهد إحدى مصادق ما قالته السيدة زينب عليه السلام التي كانت وحيدة أو قليلة العدد. انظروا إلى مسيرة الأربعين هذه الأيام في العراق، بعض التقادير حتى الآن تتحدث عن 20 مليون زائر خلال أيام قليلة، 5 ملايين زائر من خارج العراق، أكثر من 20 مليون زائر يمشون إلى الحسين عليه السلام، هناك مئات الآلاف، هلا بالحد الأدنى مئات الآلاف، الذين مشوا مئات آلاف الكيلومترات من البحر، من الخليج، من شواطئ البصرة إلى كربلاء، ورفعوا في مواكبهم شعار من البحر إلى النحر، يعني إلى نحر الحسين عليه السلام. 20 مليون بالحد الأدنى أغلبيتهم مشوا من النجف إلى كربلاء، وفي هذا الحر الشديد احنا عم تواصل مع الزوار بالك درجة الحرارة 40 احيانا 50 احيانا تفوق 50، والمواكب تتوالى في الليل وفي النهار لا تهدأ على مدار الساعة حتى يتمكن 20 مليون من الوصول الى قبر وضريح الحسين عليه السلام. هذه ظاهرة عظيمة جدا وكبيرة جدا. 20 مليون جاءوا لزيارة الحسين عليه السلام بأموالهم هم، بنفقاتهم هم. هذه زيارة لا تمولها دول ولا تمولها حكومات ولا تمولها مؤسسات دولية. الفقراء من هؤلاء الزوار يجمعون كلفة الزيارة على مدى السنين ليتمكنوا في يوم من الأيام من المشي إلى الحسين يوم 40. هؤلاء يأتون إلى الحسين عليه السلام، من ميزة هذه الزيارة أنها ليست زيارة للسياحة أو للترفيه. 20 مليون زائر يعني 20 مليون قلب يخفق حبا وعشقا وشوقا للحسين عليه السلام، يعني 20 مليون من العيون التي تذرف الدموع ليل نهار وهي تمشي إلى الحسين عليه السلام. لا يوجد حشد في التاريخ البشري كالحشد الحاصل اليوم في كربلاء منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى اليوم. أن يأتي 20 مليون عاشق ومحب ومشتاق وبأموالهم ومن أماكن بعيدة ومشيا على الأقدام ويتحملون كل المخاطر لزيارة قبر رجل قتل قبل 1400 سنة وحيدا غريبا عطشانا في صحراء كربلاء. وهذا أشبه بالمعجزة اليوم، هذا أشبه بالمعجزة اليوم. تصوروا أيها الإخوة والأخوات، الآن أنتم تحت الشمس تتحملون حرارة الشمس، ولكن على مدى أيام هناك من يسير على الطريق في حرارة 40 درجة و50 درجة. إلى جانب هذا جزء من المشهد، والجزء الثاني من المشهد الشعب العراقي أهل الكرم، أهل الجود، أهل الضيافة، كل هؤلاء 20 مليون. تصوروا مثلا اللي بيعرفوا بالإدارة، باللوجيست، بالخدمة، بدعم، بيعرفوا شو يعني انه اذا عندك 20 مليون زائر بدهم يمشوا من النجف لكربلاء، بدهم يوصلوا على النجف ومن النجف يمشوا لكربلاء بالحد الادنى هون، شو بدنا بقية الطرقات؟ يعني قد ايه بدهم اكل، قد ايه بدهم شرب، قد ايه بدهم منامه، قد ايه بدهم استراحه، قد ايه بدهم خدمات، قد ايه بدهم حمايه، قد ايه بدهم اداره. وهذا كله يحصل، ويحصل من أموال الناس، من أموال العراقيين أنفسهم، ويأتون إلى خدمة زوار الحسين عليه السلام، الكبار، الصغار، العجائز، العلماء، أساتذة الجامعات، المسؤولون الكبار، القادة الكبار، يتشرفون بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا مشهد، مشهد تاريخي، مشهد عظيم، ولكن تلاحظون أن العالم يتجاهله، يتجاهله، وسائل الإعلام العالمية تتجاهله. حدث أصغر من هذا الحدث بكثير تهتم به وسائل العالم. طبعا هذا جزء من الغربة، جزء من المظلومية، إلا أن هذا الحدث الإنساني المعنوي الإيماني البشري الضخم الهائل الذي لا مثيل له في التاريخ في نهاية المطاف يفرض نفسه على العالم كله. كل محاولات في التاريخ لمنع هذه الزيارة سقطت. اليوم لا يستطيعون أن يمنعوا الزيارة، لا بالقتل ولا بالسيارات المفخخة ولا بالتخويف ولا بالترهيب ولا بالتعقيدات الإدارية والموجودة والقائمة في كثير من دول العالم التي تمنع الزوار من المجيء إلى الحسين عليه السلام. ولذلك يلجؤون اليوم مثلا إذا حكوا عن مسيرة 40 يحاولون تشويهها، ويحاولون الإساءة إليها والإساءة إلى زوارها، إلى رجالها، إلى نسائها. ولكن هذه الظاهرة أضخم من كل محاولات وكيد هؤلاء الكائدين والمعادين. في هذه المناسبة من واجبنا أيضا من هنا من لبنان أن نتوجه بالشكر إلى الشعب العراقي، إلى المسؤولين العراقيين، إلى كل الجهات في العراق الرسمية والشعبية والعلمائية والمرجعية، ونتوجه إليهم بالشكر والتقدير على عظيم الكرم والجود وعظيم الضيافة والتواضع والمحبة والمودة التي يظهرونها لكل زوار الحسين عليه السلام ولكل الآتين من كل دول العالم. بعض الإحصاءات تتحدث عن زوار من 80 دولة جاءوا لزيارة الحسين في مثل هذا اليوم. وهذا على كل حال من مظاهر هذا الوعد الزينب. أيها الإخوة والأخوات، أيضا أنتم أتوجه إليكم بالشكر إلى كل الذين نظموا هذه المواكب وأقاموا هذه المضائف وتحملوا كل هذه الأعباء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم أيضا الذين يحاولون ويبذلون كل جهد وبكل كرم وبكل جود وبكل تواضع وبكل حنان ورحمة، يحاولون أيضا في لبنان وفي بعلبك وفي هذه المناسبة أن يحيوها وأن يكرموا زوار كل من ينتسب إلى الحسين عليه السلام، وخصوصا في هذه المدينة التي شهدت موكب السبايا والرؤوس المرفوعة والنساء المسبية، والذين كانوا خلاصة وعنوان ورسالة وصوت تلك الدماء الزكية في صحراء كربلاء. اسمحوا لي، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، أن أتعرض لبعض المناسبات ولبعض القضايا باختصار شديد إن شاء الله. من وحي ذكر الشهادة والمظلومية والغربة وأيضا الصمود والمقاومة، أستحضر بعض المناسبات من شهر أيلول. المناسبة الأولى ذكرى مجزرة صبرة وشاتيلة في 16/17/1982. حصلت مجزرة مهولة في مخيمي صبرة وشاتيلة والأحياء المحيطة بالمخيمين والمتصلة بالمخيمين. في تلك المجزرة، والذي ارتكبها معروف لللبنانيين والفلسطينيين وللعالم، العدو الإسرائيلي هو الذي كان يقوم برعاية هذه المجزرة وشارك في تنفيذها، ولكن المنفذين الأساسيين الذين كان لهم الحظ الأكبر من الجرائم البشعة التي ارتكبت كانوا من الجهات اللبنانية المعروفة، والتي كانت متعاونة مع العدو ومتحالفة مع العدو الإسرائيلي عسكريا وأمنيا وسياسيا في اجتياح 1982. تلك المجزرة أيها الإخوة والأخوات، فقط بأسطر قليلة لنستعيدها لأنه من نبني عليها شوي، بلغ عدد الشهداء بحسب بعض الإحصائيات الرسمية نحو 1900 شهيد لبناني. لأنه كتار بيجي بيقول لك هذا موضوع فلسطيني، لا مش موضوع فلسطيني، إنسانية ما في فرق، فلسطيني لبناني إنسان قتل في مخيم صبرة وشاتيلة. لكن في خطأ شائع عند اللبنانيين أن هذه المجزرة هي مجزرة بحق الفلسطينيين فقط. 1900 شهيد لبناني، ما يزيد أو ما يقارب 3500 شهيد فلسطيني، ومن 300 إلى 500 مفقود الأثر، يعني ما بينت أجسادهم لهلأ، ما معلوم، طبعا ماتوا قتلوا أو احتمال أوي خطفوهن والله أعلم، قتلوهن زدتوهن بالكارانتينا، كبوا عليهم أسيد، سلموهن للإسرائيليين، لهلأ ما حدا بيعرف. من 300 إلى 500 شخص مفقودي الأثر حتى الآن من 40 سنة. هذه المجزرة عندما نحكي عن بقية المجازر التي ارتكبت منذ قيام الكيان الصهيوني، يعني من قبل 1948 46 47 48 لما بلشت المجازر، وإذا منجيب الإحصائيات والأعداد، هلأ بدي احتاط بدي أقول قد ولو من باب الاحتياط، قد تكون مجزرة صبرة وشاتيلة أكبر وأعظم وأخطر وأبشع مجزرة ارتكبت في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. والأغلبية الساحقة، بل الكل الذين قتلوا، لأن العسكر كان طلع غادر في ذاك الوقت، الذين قتلوا مدنيون وأغلبهم نساء وأطفال، الأطفال قتلوا بالسكاكين، المدنيون قتلوا في بيوتهم وفي الطرقات وقفون على الحيطان وقطعت الحكاية. اللي بيحكوك عن الإفلات من العقاب، أعظم مجزرة ارتكبتها جهات لبنانية كانت تتعامل مع العدو الإسرائيلي لم يحاسبها أحد ولم يسألها أحد. خلال 3 أيام بس 1900 شهيد لبناني، 3500 شهيد فلسطيني، 300 إلى 500 مفقود الأثر، وبقيت الجثث لأيام لا يستطيع أحد أن يقترب من المخيم. أليست هذه حقائق ووقائع؟ ومع ذلك اليوم بيطلع لنا حدا بيقول هلا من مدة صارنا سنة سنتين ثلاثة عم نسمع لغة بيشبهونا وما بيشبهونا وبيشبهوا لبنان ومنشبهكم، وهذا حكينا عنها بالسابق وإن خلصنا منها، ما بتشبهونا ولا منشبهكم والحمد لله رب العالمين. بس هلا من مدة طلعت نغمة جديدة، لبناننا ولبنانكم، هذا لبناننا وهذا لبنانكم. أنا أقول لكم اليوم هذا بعض من لبنانكم، هذا بعض من لبنانكم، هذا بعض مما اقترفته أيديكم، هذه صورتكم الحقيقية. كل شوي بيطلعوا لك ثقافة الحياة وثقافة الموت عند كل مناسبة. مين ثقافة الحياة وثقافة الموت؟ ثقافة الموت هم الذين ارتكبوا مجازر صبرة وشاتيلة، وثقافة الحياة هم الذين حرروا الجنوب ودخلوا إلى الشريط الحدودي ولم يقتلوا دجاجة. هذه ثقافة الحياة، ثقافة الكرامة، ثقافة الشرف. الذين دخلوا إلى الشريط الحدودي ولم ينتقموا من أحد، أنه شو حجتهم بمجازر صبر وشتيلة؟ أنه فاتين ينتقموا لأنه مثلا صار عملية اغتيال لرئيس بشير جميل. هذا لبنانكم؟ هذا لبنان أنتم بتقولوا لبناننا ولبنانكم؟ هلا بدناش نستهلك الوقت بلبناننا ولبنانكم، ولكن هذا جزء من المشهد. أيضا من مناسبات أيلول، مزرة 13 أيلول 1993، وهي مزرة فينا لحالنا، 10 شهداء، 2 من الأخوات و8 من خيرة الأخوات و8 من خيرة الأخوة، و40 جريحا بالرأس والصدر بنية القتل العمد. ما هي جريمة هؤلاء الذين تظاهروا ب 13 أيلول 93 بالغبيري عند جسر المطار؟ أنهم كانوا من القلة في العالم العربي والإسلامي التي خرجت لتندد باتفاقية 13، باتفاقية أوسلو، والتي وصفت للأمة كلها مخاطر وحقيقة اتفاقية أوسلو والتي وصلنا إليها اليوم. اليوم الشعب الفلسطيني كله وكثيرون ممن صنعوا أوسلو وشاركوا في اتفاقية أوسلو وأيدوا اتفاقية أوسلو، الآن إلى أين وصلوا؟ الشعب الفلسطيني كله اليوم، أغلبية الساحقة بالشعب الفلسطيني في غزة، في الضفة، في القدس، في الداخل، في الشتات، وصلوا إلى قناعة بأنه هذا طريق المفاوضات لا يؤدي إلى نتيجة، وأن أوسلو فشلت وسقطت، وأن الخيار الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين هو المقاومة، المقاومة التي استطاعت أن تحرر غزة أيضا في مناسبات أيلول في 12 أيلول 2005. بين مزرة صبرة وشاتيلة والخيارات الفلسطينية في أوسلو، بتعرفوا أنه منظمة التحرير أصلا أخذوا ضمانات أممية وضمانات أمريكية بأن لا يتعرض المدنيون في المخيمات إلى القتل وإلى الانتقام. الضمانات الأمريكية لم تحمي الفلسطينيين ولا اللبنانيين في صبرة وشاتيلة، والضمانات الأمريكية لا تحمي الآن الفلسطينيين حتى عندما التزموا باتفاقية أوسلو. وهذه أيضا شاهد من الواقع المعاصر. عادة بالتاريخ منجيب شواهد مثل ثورة المختار اللي سلموا سلاحهم بنية الأمان، وفي يوم واحد ذبحوهم 7,000 مقاتل بيوم واحد، ذبحوهم مثل الغنم. عندما يغادر المقاتلون أو يسلمون أسلحتهم ويثقون بضمانات العدو، إنما يسلمون رقاب رجالهم ونسائهم وأطفالهم وحتى الأجنة في بطون الأمهات يسلمونها للذبح، لأن هذا اللي صار بصبر وشتيلة. بقروا بطون الحوامل كما حصل في الكثير من المجازر في فلسطين. هذا أيضا من دروس هذه الذكريات وهذه المناسبات اليوم. ولذلك نجد أن خيار غزة هو خيار الصمود والمقاومة والثبات، ونجد اليوم الضفة التي ترعب العدو وكيان العدو، والذي اضطر أن يرسل بعدد كبير من كتائب جيشه إلى الضفة وإلى مدن الضفة وإلى قرى الضفة. والمشكلة التي يواجهها العدو هناك باعترافه هو أنه اليوم ما عم بيقاتل المنظمات، هو عم بيقاتل الجيل الشباب. أي شباب؟ الشباب اللي راهنوا أنه حينسوا، الشباب اللي راهنوا أنه هودي جيل الانترنت وجيل الفيسبوك وجيل المبعرف شوي، وهذا حيكونوا من عالم آخر. فإذا بهذا الجيل من الشباب الفلسطيني، من شباب 18 و19 و20 و21 و22 وشباب وصبايا، وغالبا لا ينتمون إلى تنظيمات، وهذا اللي يهلكوا للعدو، ويشترون السلاح بأموالهم الشخصية من كد عرقهم، ويذهبون لينفذوا العمليات بكل شجاعة وبكل جرأة. واليوم في يوم 40 الحسين عليه السلام، يوم المقاومة والثبات والشهادة والبطولة، ويوم هيهات من الذلة، نحن من معلبك نوجه، ومن هذا المكان الشريف نوجه إلى الشباب الفلسطيني عموما وإلى شباب الضفة الغربية خصوصا، نوجه إليهم أسمى التحايا ونعبر لهم عن تقديرنا واحترامنا لإيمانهم، لتمسكهم بقضيتهم، لشجاعتهم، لروحهم الاستشهادية، لإبائهم للذل وإبائهم للضيم وحضورهم في الميدان. ونقول لهؤلاء الشباب، لهذا الجيل الصاعد، إن كل الشرفاء في العالم وإن كل المظلومين في العالم ومن أبناء شعبكم الفلسطيني يتطلعون إليكم ويعلقون عليكم الآمال. أيضا في هذا السياق، هلا مش من التاريخ، من هلا من الأيام القليلة الماضية، أيضا ما يتصل بالموضوع الفلسطيني، إن البيان الأخير قبل أيام الذي أصدره الإخوة الأعزاء في قيادة حركة حماس حول إعادة ترتيب وتعزيز العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، والإشادة التي صدرت في بيانهم بحق بدور سوريا قيادة وشعبا واحتضانها للشعب الفلسطيني ولفصائل المقاومة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية، أيضا هذا موقف متقدم جدا. يجب أن أعبر اليوم عن احترامنا لهذا الموقف ولهذا الخيار. وإن كنت أعرف، وأنا في الجلسات واللقاءات الثنائية قلت لهم، كثيرون قد لا يتفهمون موقفكم من أولئك الذين كان لهم مواقف وقراءات معينة خلال 10 سنوات الماضية. إن أولوية فلسطين والقضية الفلسطينية والمواجهة مع العدو الصهيوني هي التي يجب أن تحكم كل المواقف كما حكمت هذا الموقف. وسوريا التي يجب أن تعاد وتعزز وترتب العلاقات معها من قبل الجميع، الجمهورية العربية السورية بقيادتها وجيشها وشعبها هي التي كانت دائما منذ قيام هذا الكيان الغاصب 1948 إلى اليوم، وستبقى إن شاء الله، السند الحقيقي لفلسطين وللقدس وللشعب الفلسطيني. كانت وما زالت وتحملت، واليوم أيضا تتحمل سوريا وتتعرض للمخاطر الداخلية والخارجية والعدوان الصهيوني بين الحين والآخر. لماذا؟ بسبب موقفها والتزامها بالقضية الفلسطينية وبقضية المقاومة. أقول هذا موقف سليم وخطوة صحيحة ومهمة جدا، لأن ما نحتاجه اليوم في منطقتنا هو أن تتوحد كل قوى المقاومة، وأن يتجذر محور المقاومة من دول وحكومات وحركات وقوى وشعوب ورجال ونساء وسواعد وبنادق، لأن المقاومة وبالاستناد إلى محور المقاومة التي تقف فيه سوريا في موقع متقدم جدا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا المحور هو الذي يشكل الأمل الوحيد، الأمل الوحيد ليستعيد اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون أراضيهم ومقدساتهم وخيراتهم ونفطهم وغازهم، لا بالتسول ولا بالشحادة ولا بالتمني ولا بالتوسل، وإنما من موقع القوة ومن موقع العزة ومن موقع الكرامة ومن موقع الأنفة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال هذه السواعد المتراصة والقوية. أنتقل إلى العناوين اللبنانية أيضا باختصار. العنوان الأول ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز. من البداية شرحنا الموقف، ما في داعي نرجع نعيده. لبنان أمام فرصة ذهبية وتاريخية قد لا تتكرر. فرصتنا الوحيدة هو أن يتمكن لبنان من استخراج النفط والغاز ليعالج أزمته الاقتصادية والنقدية والمالية والمعيشية. المناقرة اللي عم تشوفوها من مجلس بمجلس النواب نتيجة القلة، القلة القلة بتجيب المناقرة. على كل حال، في هذا السياق المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الاستخراج من كاريس سيحصل في أيلول، ولذلك تحدثنا عن أيلول. طيب إجا أيلول، أعلنوا أنهم أجلوا الاستخراج من كاريش. جيد، هلأ سبب التأجيل فني تقني أمني سياسي مش مهم بالنسبة لنا، مش مهم. المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش المتنازع عليه إلى أن يتم ترسيم الحدود البحرية قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة. هلأ هذا بيصير بأيلول، بيصير بعد أيلول، مش مشكلة، لكن هذه هي المعادلة. بالنسبة إلينا، الخط الأحمر هو بدء الاستخراج للنفط والغاز من كاريش. باليومين اللي مضوا طلع خبريات انه بده يبلش الاستخراج ولو التجريبي. بعثنا برسالة بعيدا عن الإعلام، بعثنا برسالة قوية جدا، وقلنا إذا بدأ الاستخراج يعني وقع المشكل، وقع المشكل. وحصل توضيح علني من قبل الإسرائيليين أنه لا، هذا مش استخراج، وهذا مش ضخ للغاز والنفط من كاريش إلى الساحل، وإنما هو بالعكس من أجل تهيئة الأنابيب ليوم الاستخراج. طيب، إذا نعود لتثبيت المعادلة، لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة. واللي دائما بقول مش نحن اللي محددينه، لا نحن حاطين خط 23، ولا نحن عم نحكي عن حقل أنا، ولا نحن طالعين طلوع ولا نازلين نزول، هذا شأن الدولة اللبنانية. خلال الأيام الأولى لهذا الملف تحدثنا وكان صوتنا عالي، ومن أجل إثبات الجدية أرسلنا المسيرات، تتذكروا بهذاك الوقت عندما بدأت المفاوضات الجدية هدأنا، صرنا عدة أسابيع بخطابنا لا عم نهدد ولا عم نوعد ولا عم نزبد. آخر خطابين أنا كنت بخدمتكم بجنتا وبضاحية بالأربعون ربيعا، لا هددت ولا علّيت صوتي ولا حكيت شيء جديد، وقلت موقفنا وموقفنا. الحقيقة ليش كنا هادئين خلال الأسابيع الماضية بخطابنا السياسي وبصوتنا وأيضا ما وإحنا لا بعتنا مسيرات ولا عملنا أي حركة باتجاه العدو، لأنه كنا عم نعطي فرصة حقيقية للمفاوضات. كان عندنا تقدير أن المفاوضات في أجواء هادئة قد تؤدي إلى نتيجة جيدة. وقيل أيضا أنه يا أخي تحت التهديد مفاوضات ممكن ما توصل لنتيجة، التهديد الكافي حصل والباقي نحن بدنا نتيجة. نحن هدفنا أن يتمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، نحن بدنا ناكل عنب. هاي بصراحة نحن مش دايرين على مشكل، ولذلك قلت أن هذا الملف لا يتصل بأي ملف آخر. واليوم أيضا أود أن ألفت قادة العدو، يمكن يفهموا غلط أنه نحن كنا هادئين رايقين مع معلي صوتنا. هن بالأسبوعين الثلاثة اللي مضوا ما بقي حدا بالكيان إلا طلع هدد وأوعد وأزبد وقام الدنيا وأعاده، ما يشتبه عليهم الموقف. هذا لم يؤثر فينا على الإطلاق، ولن يخيفنا على الإطلاق، ولن يهز موقفنا على الإطلاق، ولن يؤثر ولن يهز شعر لا في لحيتنا ولا في رأسنا على الإطلاق. كل هاي التهديدات تبعكم، نحن بالنسبة إلينا الآن نواكب، نحن لسنا جزء من المفاوضات، نحن نواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، وعيننا ومعلوماتنا كلها على كارش، عيننا على كارش وصواريخنا على كارش، وما بدنا نحكي أكثر من هيك. وما في داعي اليوم لا نرجع نهدد ولا نرجع نتوعد ولا نرجع نعلي الصوت. وبعتقد أنه الإسرائيلي لديه من المعطيات الكافية، هو والأمريكان والأوروبيين لديهم من المعطيات الكافية على جدية موقف المقاومة، وأنه هذا لا حرب نفسية ولا عم نمزح مع حدا ولا شيء. طيب مددوا الوقت من أجل أن يتاح الفرصة للمفاوضات أن تؤدي إلى نتيجة، نحن قوم نصبر ونعطي الفرصة للمفاوضات لتؤدي إلى نتيجة، وهذا ما نأمل أن يتحقق إن شاء الله. العنوان الثاني، فإذا هلا الأمور رايقة، لأنه قالوا لي إنه الناس موترة وكذا، لا هلا خلي الناس رايقة منتظرة، طالما هاي المفاوضات ماشي ومن كاريش لم يبدأ الاستخراج، الوقت متاح للحلول بعيدا عن المواجهة، ولكن إذا فرضت المواجهة لا مفر منها على الإطلاق. موضوع الثاني بإيجاز شديد، اليونيفيل. قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول اليونيفيل باعتقادنا فيه اعتداء وتجاوز على السيادة اللبنانية، وهو علامة على من علامات ترهل الدولة اللبنانية وغيابها حتى عن قضايا بهذا المستوى من الخطورة والأهمية. أنه هذا موضوع كتير خطير وتداعياته كتير خطرة، وهذا لغم، هذا فخ ينصبه الإسرائيليون منذ سنوات طويلة للبنان، مرة وقع لبنان بهذا الفخ. كل واحد من المسؤولين يلقي المسؤولية على الآخر، المسؤولون الأساسيون يقولون ليس لدينا علم، والله ما عندنا علم، عن جد أخذوا هيك قرار مجلس الأمن؟ قلت هذا من علامات ترهل الدولة. على كل حال حتى الآن نحن تابعنا هذا الأمر لخطورته، بصراحة أقول لكم لم نستطع أن نعرف من هو المسؤول، وفي كل الأحوال من فعل ذلك من اللبنانيين هو إما جاهل وإما متآمر، لأن هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني. وعندما استمعنا إلى الصرخة العالية لقيادات دينية وعلمائية وسياسية وإعلامية حول مخاطر القرار المتعلق باليونيفيل، هذا الصوت العالي وهذه المواقف العالية كانت محقة، لأنها تدرك بشكل جيد حجم المخاطر المترتبة على هذه التعديلات وعلى هذا القرار المشؤوم. وأعتقد أن هذا الموقف في لبنان جعل قيادة اليونيفيل تدرك المخاطر، فأصدرت بيانا احتفظت فيه بحقها بناء على التعديل، ولكنها أعلنت التزامها بأنها لن تقوم بأي عمل في جنوب الليطاني إلا بالتنسيق مع الجيش اللبناني. هذا بيان جيد وهذا موقف جيد، ونحن ندعوهم إلى الالتزام بهذا الموقف، لأن هذا هو الذي يفوت الفرصة. أما إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيدا عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون الأمور إلى مكان ليس لمصلحتهم وليس لمصلحة لبنان على الإطلاق. نحن نشجع قوات اليونيفيل على أن تفي بما وعدت به في بيانها الأخير قطعا لدابر ما يحضره آخرون للبنان ولنا جميعا. في قضية الحكومة نأمل أن يتمكن الرئيسان، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس المكلف، من تشكيل حكومة في وقت قريب إن شاء الله. أستطيع أن أقول لكم اليوم أنه لدينا آمال كبيرة في هذا المجال. يجب حكما أن تشكل حكومة، لا يجوز أن نصل إلى وقت لا سمح الله يكون هناك فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال، وينقسم البلد حول حق حكومة تصريف الأعمال في القيام في مقام الرئيس أو لا، وندخل في نوع من أنواع الفوضى. المسؤولية الكبرى اليوم تتطلب من الجميع التنازل هنا وهناك والعمل بصدق وجهد لتشكيل حكومة قبل ذلك الموعد، وإذا أمكن في الأيام القليلة المقبلة. في مسألة الرئاسة نحن نؤكد على أهمية إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري. نسمع الكثير من التهديد والوعيد والتحدي، وهذا لا طائل منه. هناك دعوات للاتفاق حول رئيس، نحن نؤيد الدعوات إلى الاتفاق حول رئيس، وأن يكون هناك لقاءات للحوار بعيدا عن التحدي وعن الفيتوات التي تطلق مسبقا. وفي نهاية المطاف يجب العمل لأن يأتي رئيس يحظى بأوسع قاعدة ممكنة سياسية ونيابية وشعبية ليتمكن من الدور من القيام بدوره القانوني والدستوري. في موضوع المصارف، بعد في كلمتين بس ثلاثة، في موضوع المصارف أقول للدولة لا يكفي المعالجة الأمنية. ما جرى بالأمس وما يجري هذه الأيام يجب أن يدفع المسؤولين إلى تشكيل خلية حقيقية، خلية أزمة، خلية طوارئ من المسؤولين في الدولة والبنك المركزي وجمعية المصارف وممثلين عن المودعين لإيجاد حلول حقيقية لهذه المسألة، ولا لا يكفي أن نذهب إلى المعالجة الأمنية في هذا الأمر. الأمور ضاغطة لا بمعزل عن بعض المصادق اللي عم بينقال أنه في حول شبهات، ولكن هناك مصادق لا تنطلق من حاجات وآلام حقيقية وواقعية. في موضوع الفيول الإيراني الذي كنا قد وعدنا وتحدثنا، الإخوة المسؤولون في الجمهورية الإسلامية وعدوا إن شاء الله بالمساعدة للبنان في مسألة الطاقة الكهربائية. غدا أو بعد غد، يعني خلال أيام، سيتوجه وافد، طبعا طولت الحكاية شوية أسابيع إلى ظروفها نحكي عنها بعدين، ظروفها اللبنانية. الإخوة في الجمهورية الإسلامية منذ اليوم الأول أبدوا استعدادهم لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني وللحكومة اللبنانية، لكن هلأ في ظروف لبنانية بنحكي عنها بعدين لأنه بهمنا هلأ نأكل عنب. نحن في الحقيقة ما نتطلع إليه هو أن يحصل لبنان على مساعدة حتى يقدر يزيد ساعات الكهرباء التي تدخل إلى كل بيت ولا كل منطقة لبنانية بدون تمييز. على كل حال لن أستبق الأمور، مبدأ المساعدة هو وعد حقيقي. الوفد اللبناني من وزارة الطاقة سيغادر إلى طهران، وهناك سيناقشون في التفاصيل، في الكميات، في الشروط، في النوعية، وخلال أيام قليلة سوف يتضح أفق هذا الملف إن شاء الله. في كل أحوال أيها الإخوة والأخوات، نحن وإياكم في لبنان ونحن نواجه كل هذه التحديات الداخلية والإقليمية الصعبة والقاسية، نستمد من 40 الحسين عليه السلام كما نستمد من عاشوراء الحسين عليه السلام كل مشاعر العزم والإرادة والثقة واليقين. وكما بدأت بالثقة والأمل أختم بالثقة والأمل. أيا تكن الصعوبات التي تحيط بنا جميعا، بشعبنا، بمناطقنا، ببلدنا، بدولنا في المنطقة، بشعوبنا في المنطقة، في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في العراق، في اليمن، في إيران، في البحرين، في كل دول المنطقة، يجب أن يكون أملنا بالله وتوكلنا على الله وثقتنا بالله عظيمة وكبيرة جدا. ويجب أن نعمل، يجب أن نقف، يجب أن نواجه، لا يجوز أن نستسلم على الإطلاق. وما هو أمامنا لن يكون سوى النصر، والنصر إن شاء الله بقوة وبعزم وبصدق وبإخلاص. تستطيع شعوبنا أن تفرض إرادتها على كل المستكبرين والطغاة والمحتلين في منطقتنا. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم وتقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.